وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي الإدغام، وعرفنا ما معنى الإدغام: إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني حيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وذكر صورة من صور الإدغام وهو المتماثلين، لأن الإدغام متماثل ومتقارب. المراد هنا المتماثلين، أي أن الحرفين من جنس واحد، فإذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان وجب إدغام الأول في الثاني، لكن بأحد عشر شرطا. أخذنا ما يقارب 6 شروط، ثم قال: السابع ألا يكون أول مثلين، الثالث والرابع والخامس والسادس إلا أخذناه. نعم أنت نسيت لعله، أخذناه تأكد أنا. إلا إلا أخذناه، نعيده إذا أنت نسيت نعيده، تذكير لك وأيضا إعلام لأخينا أبي بكر لأنه ما حضر الدرس الماضي. قال: الثالث والرابع والخامس والسادس لا يكونا في اسم على وزن فعال، يعني أوزان معينة. إذا جاء الحرفان المتماثلان في هذه الأوزان فلا يدغمان، أوزان معينة. الوزن الأول، ويكون كلها أسماء، الوزن الأول ما جاء من اسم على وزن فعال بضم أوله وفتح ثانية، مثل درار، فلا يجوز أن تقول در، مع أن الحرفان مع أن الحرفين متماثلان درار را وراء، لكن هنا ما يدغم لأن على وزن فعال، على وزن إيش؟ فعال. ومثله صفاف على وزن فعال جمع صفة، وعنا قرأنا لك تحت أن الصفة هي الظلة كالسقيفة. الآن ذكرت هذا الوزن الأول. الوزن الثاني فعول، ما جاء من أسماء على وزن فعول بضمتين، هذا أيضا لا يضغم، مثل سرور، فلا تقول سر بالإضغام، إنما يكون بالفك. سرور، ذلول جمع ذلول أو ذلول، أو ما جاء على وزن فعال بكسر أولي وفتح ثانية، مثل لمام، كلال جمع لمة وكلة، واللمة هي الشعر المجاوز شحمة الأذن، لمة يقال لها، يعني إلى تحت الشعر يكون طويل. وكلة جمع كلة، قال الكلة هي الستر الرقيق يخاط كالبيت يتقى به من البعوض، وهو المسمى الناموسية، هذا الذي تجعل للبعوض تسمى كلة. فما جاء على وزن فعال من الأسماء كذلك لا يضغم إن وجد حرفان متماثلا. ومثله فاعل فتحتين، مثل طالال لاباب والطلل، قال هنا ما شخص وارتفع من آثار الديار يسمى أطلال وطلل. ولباب، قال اللبب موضع القلادة من الصدر يسمى لبة، وما يشد على صدر المركوب ليمنع الرحل من الاستئخار. نعم، فإذا هذه أوزان إن وجد فيها حرفان متماثلان لا يضغمان. طيب، وذكر هنا 3 و4 و5 و6 لأنها 4 أوزان: فعل هذا الثالث، وفعل هذا الرابع، وفعل هذا الخامس، وفعل هذا السادس. تمام،
يكون الحرف الأول ساكن؟
لا 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 لا، يشترط هذا، هذا في هذا الباب الإضغام إذا كان متماثلان حتى ولو كانا متحركين. اقرأ الآن. قال: فإذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان، متحركان، وجب إضغام الأول في الثاني بأحد عشر شرطا. يعني هو الأصل أن ما يجوز، تمام، لكن يجوز بشروط، فهمت؟ يجوز الإضغام بشروط، هذه الشروط إذا توفرت يجوز لك الإضغام، لكن الساكن مع المتحرك مباشرة يضغم بدون شروط. فهمت القصد هذا الآن؟ هذا معنى، لأن قال أول مثلين محركين، الكلام الآن على المتحرك، أما الساكن هذا لا إشكال فيه. نعم. ولذلك مثل هنا، مثل عندك هنا قال مثل ماذا؟ نعم، في هنا طيب، قال رسول الله قال أن يكون الحرفان في كلمة واحدة، مثل شد، شد هذا أضغم صح، لأن في حرف واحد، مع أن مفرده ماذا؟ شادد، شادد يعني متحركان، فهمت؟ نعم. قال فيمتنع الإضغام في جميع ما ذكر. السابع، الشرط السابع، ألا يكون أول المثلين مضغما فيه حرف قبله، يعني ما يكون حرف هو قد أضغم، يعني كأن يكون تكرار ثلاثة أحرف مش حرفان، فثلاثة أحرف معناه الأول مشدد لأنه ساكن ومتحرك، فالثالث هذا لا يضغم في المضغم، خلاص كده مضغم، فالمضغم لا يضغم. نعم. مثل قرر، قرر خلاص ما تقول قرر، خلاص قرر، لأن الأول أول المثلين مضغما فيه حرف قبله. ومثل جصص، جصص جمع جاص، فيمتنع الإضغام لأن الحرف الأول من المتحركين أضغم في حرف قبله. قال الثامن ألا تكون حركة الحرف الثاني حركة عارضة، يعني ليست أصلية، وإنما عارضة، مثل أكفف الشر، أصل أكفف يعني بسكون الفاء، لكن لماذا كسر هنا الفاء؟ كسر الفاء لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، فهنا لا يقال أكف يعني بالإضغام، بالإضغام لماذا؟ لأن حركة الفاء ليست أصلية، إنما هي عارضة، إنما هي عارضة. ومثلهم أقصصبي، أقصصبي يعني بنقل حركة الهمزة، أصلها أقصص أبي صح، أصله هكذا أقصص أبي، لكن همزة أبي هذه المفتوحة نقلت حركتها إلى الصاد، لأن أقصص فعل أمر مبني على السكون. طيب، فالحركة في الصاد هنا ليست أصلية، إنما هي منقولة من حرف قبله، واضح هذا الآن؟ فقالوا أقصص أبي، والأصل أكفف وأقصص، لأن كل منهما فعل أمر مبني على السكون، وحرك الأول بالكسر يعني أكفف لالتقاء الساكنين، وفي الثاني نقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الصاد، وهي الفتحة إلى الصاد، فلما كانت الحركة في المثالين عارضة صار الحرف كأنه ساكن ولا إضغام عند سكون ثاني المثلين. يعني إذا فتح الأول وسكن الثاني لا يوجد إضغام، إنما العكس صحيح، إذا سكن الأول وحرك الثاني، أما إذا سكن الثاني وفتح الأول فلا إضغام هنا. نعم. قال الشرط التاسع ألا يكون الحرفان في وزن ملحق بغيره مثل هيلل فإنه ملحق بدحرج. يعني هيلل ليس هو على وزن فعل أو فعلل وإنما ألحقوه بدحرج ألحقوه. فلا يصح أن تقول هيلل يعني بإضغام اللام في اللام. لماذا؟ قال فيمتنع الإضغام لأننا لو أدغمنا الحرفين لفات الغرض من الإلحاق. ما هو الغرض من الإلحاق؟ الغرض من الإلحاق هو تشبيه هذه الكلمة بوزن دحرجة. فلو أدغمنا لما صار على وزن دحرجة لأن الإضغام معناه الحرف ساكن وبعده متحرك. طيب فسيفوت هنا هذا الوزن وهو مقصود هنا. مقصود هنا ما هو؟ كيف مقصود؟ لأنه على وزن دحرج هذا المراد. قال الشرط العاشر أن لا يكون اللفظ مما فكته العرب شذوذا. يعني هناك كلمات سمعت توفرت فيها شروط الإضغام لكن العرب لم تدغمها فهنا صح أن تفك وهذا محمول على الشذوذ ولا يقاس عليها. يقتصر في هذا الشرط على السماع قال فلا يجوز فيه الإضغام كما لا يفك غيره قياسا عليه يعني لا تقاس عليها. وهي ألفاظ محفوظة منها ضبيبات منها نعم ضبيبة الأرض. هنا في معنى حرفان متماثلان الباء والباء صح لكن هنا العرب لم يدغموها ما سمع عنهم الإدغام واللغة الأصل فيها السماع مع أن الشروط متوفرة ضبيبة الأرض يصح أن تقول مثلا على القياس أو على توفر الشروط ضبت الأرض يجوز هذا لكن هنا لا يجوز عند العرب لأنهم لم يعني يضغموا الباء في الباء. قال إذا كثر ضبابها الضباب معروف السحاب التي يكون فيه غبرة. قال وألل السقاء إذا تغيرت رائحته ألل أيضا هذا فيه حرفان متماثلان اللام واللام ومتحركان لكن لم يسمع عن العرب الإضغام فيقتصر على السماع. وبحح الرجل إذا أخذته بحة قال بحة خشونة وغلظ في الصوت يعني تكلم حتى بح صوته تغير صوته صار خشن من شدة الكلام ومن قوة الكلام ورفع صوته بالكلام. قال الحادي عشر أما الشرط الحادي عشر فسيأتي ذكره إن شاء الله في كلام الناظم. قال وإلى هذه الشروط عاد الثاني منها أشار بقوله أول مثلين محركين في كلمة اضغم أي اضغم أول المثلين المتحركين في كلمة بكسر الكاف وسكون اللام وهذا الشرط الأول يعني أن يكون الحرفان في كلمة واحدة قال ثم ذكر سبع شروط عن طريق المثال كما تقدم يعني المثال مثل ما جاء على وزن فعل ثم قال ماذا لا كمثل صففي هذا ذكرنا أنه على وزن ماذا صفف على وزن فعل طيب بدأ يمثل الآن صفف على وزن فعل وذلل على وزن فعل وكلل على وزن فعل ولبب على وزن ماذا؟ لبب على وزن فعل، على وزن فعل، فهو مثل بهذا. ثم قال وقوله كهيلل بفتح اللام الثاني على أنه فعل، وجاء بكسرها مع التنوين. نعم، لأنها قلنا هيلل ملحق بدحرج، ملحق بدحرج، فهنا مثل بهيلل. وأشار بقوله وشذ في ألل ونحوه فك إلى آخر إلى الشرط العاشر، وهو أن هناك ألفاظ منقول عن عرب شذ فيها الفك كما تقدم معنا، مثل ضبب وألل وبحح، بحح هذا سمعت عن العرب أنها لا تضام، هذا معنى قوله، وهو أن هناك ألفاظ منقول عن عرب شذ فيها الفك والقياس الإضغام، فهذه تحفظ ولا يقاس عليها. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.